قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور: منها أن يكره على ذلك فيفعله لداء الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 12 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، فمن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الموانع. يتحدث المؤلف عن المكفرات، الأسباب التي توجب الكفر أو الفسق، ومرتكب هذه الأسباب قد تكون له موانع، مانع يمنع من الكفر والفسق، وإن كان فاعل ذلك لولا المانع فهو كافر. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، أن يرتكب المكفر أو المفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور: الصورة الأولى أن يكره على ذلك إكراها، إما بقتل أو بأي صورة من صور الإكراه، والإكراه قد يختلف من شخص لآخر، فيفعل لداعي الإكراه أي لسبب الإكراه لا اطمئنانا به، كأن يكره على أن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين الإسلامي إكراها محققا، وأراد التخلص ولم يجرؤ ولم يثبت أمام هذا التهديد والتخويف. الأولى أن يثبت، ومن لم يثبت ففعل ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر ففعل مكفرا أو نطق بمكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد بذلك التخلص من القتل مثلا، لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا أمر واضح. الأمر الثاني أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف، والحديث واضح في هذه المسألة. أما بالنسبة للفرح فهو هذا الحديث يلحق به ما قد يقع من الإنسان في حالة الحزن أو في حالة خوف، ولعله يحسن أن يستدل للخوف بقصة الإسرائيلي التي يأتي ذكرها فيما بعد. لا نقف عند هذا الحديث لشرحه لأنه واضح. الرجل من شدة فرحه لناقته التي عليها طعامه وشرابه التي يئس منها لما وجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه أراد أن يشكر الله على ذلك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. الله عذره لأنه لم يقصد وبدون إرادته لغلبة الفرح. إذا غلبه الحزن أو غلبه الخوف فعل مثل هذا يعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لابن قاسم، انتبهوا لهذا الكلام: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لا يكفر ولا يكفر، بل يغفر له خطأه، لأنه أخطأ وهو يريد الصواب ويريد الحق ومجتهد أن يفعل بالحق. وأما من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، بعد التبين فهو كافر. القضية عند التبين وعدم التبين، الأول لم يتبين له الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق، فمثلا لم يعرف طول حياته إلا أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرف قط عقيدة تسمى عقيدة السلف ومنهجا يسمى منهج السلف، وإن سمع من شيوخه يفسرون له منهج السلف بأنه التفويض المطلق، قوم بمثابة الأميين يقرؤون القرآن يرددون ألفاظ القرآن ولا يفقهون معاني نصوص الصفات، هذا ما سمعه من مشايخه، لم يسمع غير هذا ولم يقرأ غير هذا طول حياته، من صبا إلى أن صار شيخا أو كهلا فهو يكرر هذا منهج السلف، ذلك المنهج العامي، أمة طيبة النفس تقرأ القرآن وتتعبد لكن لا يفهمون معاني نصوص الكتاب، لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم. هذا القائل يريد أن يمدح السلف، انتبهوا لمثل هذا الثناء العاطفي، يقول للسلف قوم طيبون ولكن لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات وفاتهم أن يفهموا معاني نصوص الصفات، إلى أن جاء السلف الفضلاء الخلف الفضلاء فهموا واستخرجوا من نصوص الكتاب والسنة المعاني الصحيحة. طالب العلم الذي يدرس هذا المنهج من صغره حتى يتخرج باسم دكتور وهو جاهل تماما لمنهج السلف، إن لم يعذر مثل هذا فمن يعذر؟ فهو ما درس هذه الدراسة كلها وما صبر عليها إلا لأنه يعتقد ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح وهو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قصد الحق واجتهد ولم يعرف ولم يتبين له، مثل هذا يعذر. وأما من تبين له الحق كأن انتقل من ذلك الجو الفاسد إلى جو إسلامي وعاش بين السلفيين واطلع على المنهج واطلع على النصوص وعلى مفهوم السلف للنصوص عرف تماما، ولكنه توقف فقال كيف أخالف شيوخي؟ ماذا أقول له؟ هل أنا أعلم منهم؟ لا، أنا معهم، إن كانوا في الجنة معهم في الجنة، إن كانوا في النار ما هم في النار. هذا لا يعذر، كافر أيا كان، لأنه تبين له الحق وعاند وآثر الهوى وآثر اتباع غير سبيل المؤمنين، مثل هذا كافر. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا هذا الكلام كلام عظيم وخطير. يقول شيخ الإسلام، إنما نكرر كلام شيخ الإسلام لأنه هو الحجة ولكن لأنه الخبير، معرفتنا للرجل أنه خبير بالأقوام وأنه أمين، لأن خصومه مع كثرة خصومه لم ينتقدوه قط لا في علمه ولا في أمانته ولا في تطبيقه، إنما قالوا الرجل في حدة عند المناظرة، في حدة يغضب ويثور، هذا كل ما قالوا فيه، لم يطعنه أحد مع كثرة خصومه لا في علمه ولا في تطبيقه ولا في أمانته، حتى قال بعضهم خصوصا بالنسبة لتبحره في علم الحديث أيما حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع ملاحظة أن بعضهم يرى أن في هذا نوع من المبالغة. وعلى كل أريد أن أقول استدلالنا دائما بكلام شيخ الإسلام لأن الرجل خبير، ثم يدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة لا من عند نفسه، انتبه مرة أخرى لكلامي. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد، مثل في نفسك بمن شئت كابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني وغيره، طبق هذه القاعدة على العلماء الذين أخطأوا، كبار العلماء من المحدثين الذين أخطأوا وتورطوا في تأويل بعض نصوص الصفات. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين، انتبه لكلمة تبين، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا سبيل إلا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لا ثالث، فهو كافر شخص ثالث يثبته شيخ الإسلام، انتبه. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، تقصيره في طلب الحق كسلان، اكتفى بما يسمع وبما يقرأ ولم يجتهد ليعرف الحق، وتكلم بلا علم، هذا ككثير من المنتسبين إلى الطريقة الأشعرية وهم على جهل، تكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجه على سيئاته. لم يقل شيخ الإسلام قد يكون كافرا في من اتبع الهوى وقصر في طلب العلم وتكلم بغير علم، معناه لم يتبين له الحق وخالفك الأول، ولم يجتهد في طلب الحق فأخطأ، لم يجتهد لمعرفة الحق فأخطأ مثل الأول، ولم يتبين له الحق فخالف كالثاني، ولكنه قصر في طلب الحق. وهذا التقصير هو الغالب على كثير من الناس، اكتفاء بالتقليد وتكلم بغير علم، فهو عاص مذنب، ينظر بعد ذلك هل يصل ذنبه إلى درجة الفسق أو له حسنات أخرى، لأن الرجل لا يزال مسلم، إذا عمل حسنات حسناته مقبولة، لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيء، قد عمل حسنات كثيرة من الإنفاق والإحسان ورجحت سيئات حسناته على سيئاته حتى لا يصل إلى درجة الفسق، هذا النوع الثالث، سجل عندك، انتهى.
قال المؤلف حفظه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا، كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، فإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. فذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المجموع المذكور يقول، وهو يتحدث في هذه المسألة الخطيرة: هذا مع أني دائما، ثم جاء بجملة معترضة: ومن جالسني يعلم ذلك مني، رحمه الله، أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، أي تقعد القاعدة فيقال من فعل كذا فهو كافر، من فعل هذا فهو فاسق، من فعل هذا أو قال هذا فهو عاص، هذه قاعدة. لكن بالنسبة للمعين لا يقال كل من فعل ذلك الفعل المكفر بأنه كافر، لاحتمال أن يكون هناك مانع كما تقدم، إلا إذا علم أو علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، ذلك بأن يتبين له الحق ويخالف الحق بعد التبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، وهي مسائل الصفات، والمسائل العملية غير مسائل الصفات، كأعمال الجوارح. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل في المسائل الخبرية والعملية، أما في العملية فكثير، وأما في الخبرية الأمثلة تحتاج إلى نوع من التأمل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. ومن أراد هذه الأمثلة ما عليه إلا أن يرجع إلى المجلد الثالث من هذا المجموع صفحة 229. هذا بالنسبة لطالب علم الذي يطلب العلم بالأدلة. ويقول شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، وإذا أطلق الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا، كقولهم: من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. فهو أيضا حق، هذا الكلام حق، هي قاعدة، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. بين الإطلاق: من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلام مطلق، لكن قال أمامك شخص من صفاته الجهل ومن صفاته أنه لم يتبين له الحق، قال إنه مخلوق. لماذا يا زيد؟ قال: هكذا درسنا في عقيدتنا ومشايخنا كلهم يقولون بهذا، وكل من خالف هذا ليس من أهل السنة والجماعة. شديد متمسك لأنه لا يعلم غير هذا. ماذا تقول له؟ يرى نفسه على الحق في الصميم. يجب أن تتأنى مع هذا. أما الإطلاق فأطلق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جيت عند المعين تريث وادرس ظروفه وأحواله والبيئة التي نشأ فيها. ما ذكره المؤلف وما نقله من شيخ الإسلام هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا، بل وجود شبهة تحول بين المرء وبين فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مانع عظيم وخطير. لذلك يجب التفريق بين المعين وبين هذا الإطلاق. ويقول شيخ الإسلام: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال مثلا بخلق القرآن أو نفى صفة الفرح مثلا، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، حديث عهد بالإسلام الصحيح، ليس بلازم أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ماركسيا، لا، قد يكون منتسبا إلى الإسلام مجرد انتساب، لكنه قريب عهد إلى الإسلام بمفهومه الصحيح، قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. لا فرق بين من نشأ ببادية بعيدة وبين من نشأ في جو معتزلي أو أشعري، المعنى واحد، لأن المسألة معقولة العلة ليس تعبدية. بل الذي نشأ في البادية لو جاء فوجد معلما فهو على فطرته حالا يرجع، وأما هذا الذي سممت أفكاره وفسدت فطرته بآراء علماء الكلام، إرجاعه ورده عن الباطل إلى الحق يحتاج وقتا طويلا إلا إن أسعفه الله بتوفيقه. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر لم يستطع التوفيق بين الأدلة المتعارضة أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. فمثلا صفة الفرح تعتبر من الصفات التي لا يعلمها إلا طلاب العلم، لله أشد فرحا كما تقدم الآن في الحديث، حديث صحيح. جاء شيخ أشعري، لا أقول طالب علم صغير كما كنت أقول عادة، شيخ أشعري ما له اتصال بالأحاديث، سمع هذا الحديث قال: لا، لا نقول بهذا، لا يليق بالله أن يوصف بالفرح. لماذا؟ لأن الفرح انفعال نفس، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بالانفعالات، فهو يريد الحق، يريد التنزيه، ولم يعرف طريق التنزيه. هل نكفره من أول يوم أو نقربه ونشرح له، نقول له: قد قال بهذا الكلام أئمة تعترف لهم بالإمامة، كالإمام فلان كالإمام فلان، أعدد لهم من أئمة السلف حتى يقتنع. لا يقتنع بكلامك، ولكن أولا صحه له الحديث رواه الإمام البخاري ورواه مسلم. وتلقته الأمة بالقبول، قال به من الأئمة فلان وفلان، وأنت عندك نوع من الصواب لأنك تريد الحق ودرست المنهج الفلاني ولكن لم تعلم. خذ هذا الكتاب، أدرس وانظر وافعل وافعل. يجب أن تحاول معه محاولة حتى يتبين له الحق، وقبل ذلك ينبغي أن تعذره. فإذا تبين له الحق فقال: يا ابني، ما تقوله هو الصحيح، لكن ما أقدر أن أخالف مشايخي وجامعتي ومنهجي الذي درست، لا، أنا معه حيثما كان، أحكم عليه بأنه مرتد. لابد من هذه الأطوار. وبعد، والكتاب باق والزمن منتهن، ونحن على موعد معكم إن شاء الله ليلة غد لمواصلة الدرس في هذه الموضوعات المهمة، وربما قرأنا بعده موضوعا آخر، هذا الموضوع في كتاب آخر. أنا أريد أن تتبينوا تماما هذه المسألة وتفهموها فهما صحيح. ممكن نأتي بمرجع آخر نضيف إلى هذا المرجع حتى تفهموا فهما جيدا. بعد ذلك الله معنا جميعا.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 12 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الموانع، يتحدث المؤلف عن المكفرات، الأسباب التي توجب الكفر أو الفسق، ومرتكب هذه الأسباب قد تكون له موانع، مانع يمنع من الكفر والفسق، وإن كان فاعل ذلك لولا المانع فهو كافر. من الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، أن يرتكب المكفر أو المفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، الصورة الأولى أن يكره على ذلك إكراها إما بقتل أو بأي صورة من صور الإكراه، والإكراه قد يختلف من شخص لآخر، فيفعل لداعي الإكراه أي لسبب الإكراه لاطمئنانا به، كأن يكره على أن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يسب الدين الإسلامي إكراها محققا، وأراد التخلص ولم يجرؤ ولم يثبت أمام هذا التهديد والتخويف. الأولى أن يثبت، ومن لم يثبت ففعل ما أكره عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر ففعل مكفرا أو نطق بمكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أراد بذلك التخلص من القتل مثلا، لا يكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا أمر واضح. الأمر الثاني أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف، والحديث واضح في هذه المسألة. أما بالنسبة للفرح فهو هذا الحديث يلحق به ما قد يقع من الإنسان في حالة الحزن أو في حالة خوف، ولعله يحسن أن يستدل للخوف بقصة الإسرائيلي التي يأتي ذكرها فيما بعد. لا نقف عند هذا الحديث لشرحه لأنه واضح. الرجل من شدة فرحه لناقته التي عليها طعامه وشرابه التي يئس منها، لما وجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه أراد أن يشكر الله على ذلك، ولكنه أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا من أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك. الله عذره لأنه لم يقصد وبدون إرادته لغلبة الفرح. إذا غلبه الحزن أو غلبه الخوف فعل مثل هذا يعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي لابن قاسم، انتبهوا لهذا الكلام: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، لا يكفر ولا يكفر، بل يغفر له خطأه لأنه أخطأ وهو يريد الصواب ويريد الحق ومجتهد أن يفعل بالحق. وأما من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، بعد التبين فهو كافر. القضية عند التبين وعدم التبين: الأول لم يتبين له الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق، فمثلا لم يعرف طول حياته إلا أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يعرف قط عقيدة تسمى عقيدة السلف ومنهجا يسمى منهج السلف، وإن سمع من شيوخه يفسرون له منهج السلف بأنه التفويض المطلق، قوم بمثابة الأميين يقرؤون القرآن يرددون ألفاظ القرآن ولا يفقهون معاني نصوص الصفات، هذا ما سمعه من مشايخه، لم يسمع غير هذا ولم يقرأ غير هذا طول حياته من صبا إلى أن صار شيخا أو كهلا، فهو يكرر هذا منهج السلف، ذلك المنهج العامي، أمة طيبة النفس تقرأ القرآن وتتعبد لكن لا يفهمون معاني نصوص الكتاب، لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى القرآن جلسة المتفهم. هذا القائل يريد أن يمدح السلف، انتبهوا لمثل هذا الثناء العاطفي، يقول للسلف: قوم طيبون ولكن لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، كانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات وفاتهم أن يفهموا معاني نصوص الصفات، إلى أن جاء السلف الفضلاء الخلف الفضلاء فهموا واستخرجوا من نصوص الكتاب والسنة المعاني الصحيحة. طالب العلم الذي يدرس هذا المنهج من صغره حتى يتخرج باسم دكتور فهو جاهل تماما لمنهج السلف، إن لم يعذر مثل هذا فمن يعذر؟ فهو ما درس هذه الدراسة كلها وما صبر عليها إلا لأنه يعتقد ويظن أن هذا هو المنهج الصحيح وهو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قصد الحق واجتهد ولم يعرف ولم يتبين له، مثل هذا يعذر. وأما من تبين له الحق كان انتقل من ذلك الجو الفاسد إلى جو إسلامي وعاش بين السلفيين واطلع على المنهج واطلع على النصوص وعلى مفهوم السلف للنصوص عرف تماما، ولكنه توقف فقال: كيف أخالف شيوخي؟ ماذا أقول له؟ هل أنا أعلم منهم؟ لا، أنا معهم، إن كانوا في الجنة معهم في الجنة، إن كانوا في النار معهم في النار. هذا لا يعذر، كافر أيا كان، لأنه تبين له الحق وعاند وآثر الهوى وآثر اتباع غير سبيل المؤمنين، مثل هذا كافر. هذا معنى قول الشيخ، انتبهوا هذا الكلام كلام عظيم وخطير. يقول شيخ الإسلام: إنما نكرر كلام شيخ الإسلام لا أنه هو الحجة ولكن لأنه الخبير، معرفتنا للرجل أنه خبير بالأقوام وأنه أمين، لأن خصومه مع كثرة خصومه لم ينتقدوه قط لا في علمه ولا في أمانته ولا في تطبيقه، إنما قالوا: الرجل فيه حدة عند المناظرة، فيه حدة يغضب ويثور، هذا كل ما قالوا فيه لم يطعنه أحد مع كثرة خصومه لا في علمه ولا في تطبيقه ولا في أمانته، حتى قال بعضهم خصوصا بالنسبة لتبحره في علم الحديث أيما حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، مع ملاحظة أن بعضهم يرى أن في هذا نوع من المبالغة. وعلى كل أريد أن أقول استدلالنا دائما بكلام شيخ الإسلام لأن الرجل خبير ثم يدعم كلامه بأدلة من الكتاب والسنة لا من عند نفسه، انتبه مرة أخرى لكلامي. وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد مثل في نفسك بمن شئت كابن حجر العسقلاني والنووي والشوكاني وغيره، طبق هذه القاعدة على العلماء الذين أخطأوا، كبار العلماء من المحدثين الذين أخطأوا وتورطوا في تأويل بعض نصوص الصفات. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبين، انتبه لكلمة تبين، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، إذ لا سبيل إلا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين لا ثالث، فهو كافر شخص ثالث يثبته شيخ الإسلام، انتبه. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق، تقصيره في طلب الحق كسلان، اكتفى بما يسمع وبما يقرأ ولم يجتهد ليعرف الحق، وتكلم بلا علم، هذا ككثير من المنتسبين إلى الطريقة الأشعرية وهم على جهل، تكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجه على سيئاته. لم يقل شيخ الإسلام قد يكون كافرا في من اتبع الهوى وقصر في طلب العلم وتكلم بغير علم، معناه لم يتبين له الحق وخالفك الأول، ولم يجتهد في طلب الحق فأخطأ، لم يجتهد لمعرفة الحق فأخطأ مثل الأول، ولم يتبين له الحق فخالف كالثاني، ولكنه قصر في طلب الحق. وهذا التقصير هو الغالب على كثير من الناس، اكتفاء بالتقليد وتكلم بغير علم، فهو عاص مذنب، ينظر بعد ذلك هل يصل ذنبه إلى درجة الفسق أو له حسنات أخرى، لأن الرجل لا يزال مسلم، إذا عمل حسنات حسناته مقبولة لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيء، قد عمل حسنات كثيرة من الإنفاق والإحسان ورجحت سيئات حسناته على سيئاته حتى لا يصل إلى درجة الفسق، هذا النوع الثالث، سجل عندك، انتهى.
قال المؤلف حفظه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، فإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. فذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المجموع المذكور يقول، وهو يتحدث في هذه المسألة الخطيرة: هذا مع أني دائما، ثم جاء بجملة معترضة: ومن جالسني يعلم ذلك مني رحمه الله. أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، أي تقعد القاعدة فيقال من فعل كذا فهو كافر، من فعل هذا فهو فاسق، من فعل هذا أو قال هذا فهو عاص. هذه قاعدة. لكن بالنسبة للمعين لا يقال كل من فعل ذلك الفعل المكفر بأنه كافر، لاحتمال أن يكون هناك مانع كما تقدم، إلا إذا علم أو علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، ذلك بأن يتبين له الحق ويخالف الحق بعد التبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية وهي مسائل الصفات، والمسائل العملية غير مسائل الصفات كأعمال الجوارح. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، في المسائل الخبرية والعملية، أما في العملية فكثير، وأما في الخبرية الأمثلة تحتاج إلى نوع من التأمل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة، ومن أراد هذه الأمثلة ما عليه إلا أن يرجع إلى المجلد الثالث من هذا المجموع صفحة 229. هذا بالنسبة لطالب علم الذي يطلب العلم بالأدلة. ويقول شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، وإذا أطلق الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة، من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا، كقولهم من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، فهو أيضا حق، هذا الكلام حق، هي قاعدة. لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، بين الإطلاق من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلام مطلق، لكن قال أمامك شخص من صفاته الجهل ومن صفاته أنه لم يتبين له الحق، قال إنه مخلوق، لماذا يا زيد؟ قال: هكذا درسنا في عقيدتنا ومشايخنا كلهم يقولون بهذا، وكل من خالف هذا ليس من أهل السنة والجماعة، شديد متمسك لأنه لا يعلم غير هذا. ماذا تقول له؟ يرى نفسه على الحق في الصميم، يجب أن تتأنى مع هذا. أما الإطلاق فأطلق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جيت عند المعين تريث وادرس ظروفه وأحواله والبيئة التي نشأ فيها. ما ذكره المؤلف وما نقله من شيخ الإسلام هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا، بل وجود شبهة تحول بين المرء وبين فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مانع عظيم وخطير، لذلك يجب التفريق بين المعين وبين هذا الإطلاق. ويقول شيخ الإسلام: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال مثلا بخلق القرآن أو نفى صفة الفرح مثلا، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، حديث عهد بالإسلام الصحيح، ليس بلازم أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ماركسيا، لا، قد يكون منتسبا إلى الإسلام مجرد انتساب، لكنه قريب عهد إلى الإسلام بمفهومه الصحيح، قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، لا فرق بين من نشأ ببادية بعيدة وبين من نشأ في جو معتزلي أو أشعري، المعنى واحد، لأن المسألة معقولة العلة ليست عبودية. بل الذي نشأ في البادية لو جاء فوجد معلما فهو على فطرته حالا يرجع، وأما هذا الذي سممت أفكاره وفسدت فطرته بآراء علماء الكلام، إرجاعه ورده عن الباطل إلى الحق يحتاج وقتا طويلا إلا إن أسعفه الله بتوفيقه. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر لم يستطع التوفيق بين الأدلة المتعارضة أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. فمثلا صفة الفرح تعتبر من الصفات التي لا يعلمها إلا طلاب العلم، لله أشد فرحا كما تقدم الآن في الحديث، حديث صحيح. يا شيخ أشعري، لا أقول طالب علم صغير كما كنت أقول عادة، شيخ أشعري ما له اتصال بالأحاديث، سمع هذا الحديث قال لا لا نقول بهذا، لا يليق بالله أن يوصف بالفرح. لماذا؟ لأن الفرح انفعال نفس، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بالانفعالات، فهو يريد الحق، يريد التنزيه، ولم يعرف طريق التنزيه. هل نكفره من أول يوم أو نقربه ونشرح له، نقول له قد قال بهذا الكلام أئمة تعترف لهم بالإمامة كالإمام فلان كالإمام فلان، أعدد لهم من أئمة السلف حتى يقتنع. لا يقتنع بكلامك، ولكن أولا صحه له الحديث، رواه الإمام البخاري ورواه مسلم، وتلقته الأمة بالقبول، قال به من الأئمة فلان وفلان، وأنت عندك نوع من الصواب لأنك تريد الحق ودرست المنهج الفلاني ولكن لم تعلم، خذ هذا الكتاب أدرس وانظر وافعل وافعل. يجب أن تحاول معه محاولة حتى يتبين له الحق، وقبل ذلك ينبغي أن تعذره. فإذا تبين له الحق فقال يا ابني ما تقول هو الصحيح، لكن ما أقدر أن أخالف مشايخي وجامعتي ومنهجي الذي درست، لا أنا معه حيثما كان، أحكم عليه بأنه مرتد، لابد من هذه الأطوار. وبعد، والكتاب باقٍ والزمن منتهٍ، ونحن على موعد معكم إن شاء الله ليلة غد لمواصلة الدرس في هذه الموضوعات المهمة، وربما قرأنا بعده موضوعا آخر هذا الموضوع في كتاب آخر. أنا أريد أن تتبينوا تماما هذه المسألة وتفهموها فهما صحيح. ممكن نأتي بمرجع آخر نضيف إلى هذا المرجع حتى تفهموا فهما جيدا. بعد ذلك الله معنا جميعا.